ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار وعد. فما زلنا في كتاب الاذكار، واليوم نتكلم على باب الترهيب. الترهيب من ان يجلس الانسان مجلسا لا يذكر الله فيه، لا يذكر الله فيه، ولا يصلي على نبيه صلى الله عليه واله وسلم. هذا الباب اساسا معقود ليبين ان السنه في اي مجلس كان، ان السنه في اي مجلس كان بجانب ما يجب ان يراعى من الواجبات والابتعاد عن المحرمات من قول الزور وعدم الجلوس في مكان الزور، لكن يزيد على ذلك في مساله الذكر انه ينبغي على العبد الا يغيب عن ذهنه في اثناء اي مجلس هو ان يذكر الله عز وجل وان يصلي على نبيه صلى الله عليه واله وسلم. وهذا هو الغرض الذي من اجله عقد الشيخ هذا الباب، فنقرا الاحاديث ثم نتكلم على حكم الذكر في اي مجلس جلس العبد، هل هو على الناس ام هو على الوجود. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم الا كان عليهم حسرة يوم القيامة، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. ما فيش يعني دخل الجنة في الرواية أو غير الشيء، هي فيها بعض نص وبقية الحديث وإن دخلوا الجنة. هذا حديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، رجال صحيح، إلا رجل ليس من رجال الصحيح لكنه ثقة. يبقى الحديث صحيح، رجال صحيح، إلا أحد الرواة ولكنه ثقة، واتخذوا الإمام الخطيب. طيب، واللفظ الآخر الذي أورده الشيخ فيه بعض الصراء، فاحنا نقول اللفظ الصحيح، ويقول ورواه احمد بلفظ، احنا نقول اللفظ اللي ورد بلفظ: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا تفرقوا مثل زيكة الحمار، وكان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة، وكان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. وهذه الرواية إسناد واحد. هذه الأحاديث وأمثالها استدل بها أهل العلم بعض أهل العلم على أن ذكر الله سبحانه وتعالى في أي مجلس والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي واجبة لأن الأحاديث قالت أن من لم يفعل ذلك كانت عليه حسرة يوم القيامة وإن دخل الجنة. والتعبير بالحسرة والتعبير بأنه يكون لجيك الثمار، والتعبير في روايات أخرى يقول إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كل ذلك يفيد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في أي مجلس والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من الواجبات، هي من الواجبات، وهذا أمر واضح. وإن كان بعض أهل العلم قد يقول إن التعبير بكون الرجل يقوم مثل جيفة الحمار لا يدل على الوجوب، لكن التعبير بأن هذا ينقلب عليه حسرة يوم القيامة يدل على الوجوب. نعم. لا ويقول عليه الحسرة، يعني هذا الحسرة هذه علامة مش حوض خير، يعني علامة وقوع في خسارة، يعني الحسرة التعبير بكوني حسرة أو التعبير بكوني مثل جيفة الحمار هذا ذنب. يعني كل هذه التعبيرات هي أقرب إلى الذنب منها إلى كون هذا الأمر مندوب إليه. صحيح قد يندم الإنسان على أنه لم يوصل الدرجات العلى، لكن لا يأتي في معرض أن ذلك كان عليه الحسرة يوم القيامة، ولا يأتي في معرض بأن يقول إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، في رواية صحيحة بهذا النص إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولا يأتي في معرض الذنب أنه يقول جيفة الحمار. فمجموع هذه الأشياء يؤكد أن هذا الأمر يتعدى من كونه مندوبا إلى كونه واجبا، وأن من فوت هذا وقع في محظور، أي من فوت الاستذكار أو من فوت ذكر الله عز وجل في المجلس والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقع في محظور. فمجموع الألفاظ دي يؤكد صحيح هذا الرأي، لأنه لم يكتفي في الحديث بأن شبهه لأنه مثل جيفة الحمار، لكن عد ذلك إلى كونه حسرة وإلى كونه يعرضه للعذاب أو لكونه يدخله في المشيئة، وكل هذه علامات الوجود وكل هذه علامات الوجود. وفينا كلمة للإمام المناوي الفرد القدير هنقرأ في آخر الباب إن شاء الله. إذن ده بخصوص الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسا، ومعلوم أنه في السنة الصحيحة كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد، وكان يكثر من ذلك إلى أن يصل إلى أن يقول الراوي نعود عليه 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد. فهذه من الأشياء التي فاتت الناس كثيرون، وهذه من السنن الغائبة، وقد يمتد المجلس مجلس الناس إن كان المجلس أساسا لا يدخله المحرمات، لكن قد يمتد بالحكايات الطويلة المطولة في كل الأشياء، ولا تجد من يذكر الله عز وجل أو لا تجد من يذكر الحاضرين أو الآخرين بكلمة لله سبحانه وتعالى. وهذا يعتبر من شيء من المعصية أن نحرم الخير أجمعين، فقلما تجد في مجلس من مجالسنا من يذكر الجالسين بآية أو بحديث أو يندبهم إلى ذكر الله عز وجل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أي شيء من هذه الأشياء. فهذا من كرمال بركة الأذكار وبركة الذكر، وهذه من شؤم الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعما جاء عنه من ضرورة ذكر الله عز وجل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الآخر ذكر كفارة المجلس، ذكر كفارة المجلس. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، اللغط هو اللغو يعني، فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو نفس الذكر الذي يقال عقب الوضوء، ونفس الذكر الذي يقال عقب الوضوء، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك، إلا كفر الله ما كان له في مجلسه ذلك. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم، وهو إسناده صحيح، صححه الحاكم ووثقه الذهبي، وهو كما قال إسناده صحيح. لكن موضوع كفارة المجلس هذه وردت في أحاديث أخرى زيادة أو زيادات على هذه الصيغة، يحسن بنا أن نعرف هذه الزيادات حتى لا يكون من خير. روى أبو داود بإسناد الحسن عن أبي بردة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بآخره إذا أراد أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى يا رسول الله. فقال: كفارة لما يكون في المجلس، كفارة لما يكون في المجلس. وهذا الحديث قال عنه الحافظ في الفتح أن إسناده قوي، سنده قوي. وردت زيادات على هذا الذكر في أوله وفي آخره. في أوله وهو قول الرجل: سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، وكذا. عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا هنا زود إيه؟ سبحان الله وبحمده في أوله. فقالها في مجلس ذكر، فقال في مجلس ذكر، يعني المجلس ذا مجلس ذكر، وقال هذا كانت كالطابع يطبع عليه، يعني حسن، يعني ايه؟ خير الخاتمة، خير الخاتمة. ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووثقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة، حديث رقم 81. الشيخ في السلسلة رحمه الله عليه أورد عدة أحاديث في السلسلة من رقم 77 رقم 81 بنفس هذه المعاني. الشاهد من الحديث هو الزيادة سبحان الله وبحمده في أوله، وهي زيادة صحيحة.
أورد أيضا في السلسلة الصحيحة حديث رقم 2648، كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا أبدا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي حسن إلى آخر السورة، ثم يسلم أحدهما على الآخر. إذا كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي حسن ثم يسلم أحدهما على الآخر. هذا الحديث أو هذا الأثر رواه الطبراني في الأوسط وإسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الإمام مسلم غير محمد بن هشام، وهو وثقه الفصيح. وقال الدارقطني لا بأس به، يبقى الحديث صحيح أن هذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبعد جدا أن يجتمع أو أن يحكي الراوي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحكاية، ولا يكون لها أصل مرفوع، خصوصا أن هذا الأمر لا يقال بالرأس، يعني ليس الاجتهاد مدخل في هذه المسألة، يعني ليس مسألة فقهية هو الشاهد فيها، لكنه أمر توقيفي، اختار سورة معينة من القرآن، وكان كلهم أو معظمهم على ما يقول التابعين، كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحكي حكاية عامة عنهم، فهذا وإن كان موقوفا لكن له حكم الرأس، وهو بإسناد صحيح كما سمعتم، فيثبت هنا في كفارة المجلس حكمان، يثبت زيارتان، الزيارة الأولى في أوله في قول الرجل سبحان الله وبحمده، يكمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ويثبت في آخره قراءة سورة العصر والسلام قبل الاحتراق، برضو هذا الاسناد صحيح. الإمام النووي له تعليق في طيب القدير يقول على هذه الأحاديث، يقول فيتأكد ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل يجب، قال يتأكد، لكن كما تعلمون رحمك الله في الأحاديث تفيد الوجوب. الشيخ هنا في الكتاب نقل هذا عن شرح كتاب فتح العلام اللي هو قال ان الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم في المسجد، لا سيما مع تفسير السيره اللي هي النقص يعني بالعذاب بالنار او العذاب، فان التعذيب لا يكون الا لترك واجب او فعل محظور، وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم معاً. يقول فيتأكد ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عند إرادة القيام، وفي أثناء المجلس نقول هذه لتمليك، وفي أثناء المجلس الإكثار من الاستغفار كما ورد في السنة، كنا نعود له أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد، يقول رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور. هذا امر يحتاج الى تمرين والى ايه والى فطم للنفس عما هي فيه، لان الانسان لما يجلس مجلس حديث مع اخوانه ومع اصحابه قلما يتذكر ان يذكر الله عز وجل، وقلما يتذكر ان يستغفر ربه سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك قلما بقى يتذكر ان يقول هذه السيره رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. الاكثر من هذا قلما يصل بالعدد الى 20 مره او 25 مره، فضلا عن ان يلحق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم 100 مره في المجلس، وكل هذه من السنن التي تفوت هي سنن، ولكن الذكر عند القيام من المجلس يصل لدرجة الوجوب، ولا يكون هذا إلا بالتناصح فيما بيننا، يعني لا يكون هذا إلا بالتناصح بينك وبين إخوانك، والحظ لهم على الذكر والاستغفار والبعد عما يشغل عن هذا. طبعا يعني لا تظن ان انت هتجلس مجلسا تلبو فيه، بل قد يصل الكلام فيه الى حد الغيبه والنميمه والبهتان والزور والكذب، ثم تطلب من الله ان يمن عليك بانك تتذكر كفاره المجلس وختام المجلس وغير ذلك. هذا امر يعني لا يكون بس يعني، لان انما الاعمال بالخواتيم، وهذه الخواتيم تسمى خاتمه، هذه لا تاتي الا لمن من الله عليه بما قدمه، يعني بما قدمه، يعني كل ما تقدم، كل ما تقدم من حسن عمل وحسن نيه، كلما جاء الفضل من الله عز وجل ان يعينك على حسن الخاتمه. لكن لا تظن ان انت تجلس مجلس تغتاب وتبهت وتقبض وتلغو وتلعب ثم تطلب ان يمن الله عليك بان تقول هذا الذكر، او ان تذكر الجالسين بان يقول هذا الذكر. هذا امر مش هيستقيم، يعني كان اولى بك ان تذكرهم بان يمتنعوا عن اللغو والكذب والبهتان والغيبة والنميمة، اولى لك ان كنت تذكرهم لهذا. يقول: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم عند إرادة القيام من المجلس، وتحصل السنة في الذكر والصلاة، وتحصل السنة في الذكر والصلاة بأي لفظ كان، لأنه الحديث عام، الحديث قال: لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول: بأي لفظ كان، لكن الأكمل في الذكر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في آخر التشهد. هذا كلام صحيح، لأن أكمل هذه الأشياء هو أن يختم هذا المجلس بالذكر الوارد كما ورد، وأكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الصيغة التي وردت في التشهد، هذه أكمل الصيغ التي يقولها العبد. لكن لو قال: اللهم صل على محمد، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، او عليه الصلاه والسلام، كل هذه الاشياء الصحيحه ولا تقدح في فيما يقول، لكن نحن نقول الاكمل ان يقول كذا. الفائده الاخرى في ختام المجلس هو فيما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووثقه الذهبي عن ابن عمر، هو حديث من الأحاديث العظيمة جدا، ومن الأحاديث العظيمة جدا الذي ينبغي أن نحرص عليه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من مجلس قلما كان يقوم من مجلس. هذا يفيد أن معظم مجالسه كان يختمها بهذا الذكر، معظم جلساته صلى الله عليه وسلم كان يختمها بهذا الذكر أو هذا الدعاء. قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. انتهى الحديث عند هذا القدر. وواضح من كلام عبد الله بن عمر ان هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معظم مجالسه، لقوله في اول الحديث: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بمجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه إلى آخره، يعني يدعو بهذا لأصحابه وينهي أن يستجاب فيهم الدعوات. وهذا هو مقام النصح الأمين، أنه ينصح لأصحابه ويطلب لهم الخير ويتمنى أن يعلمهم الله عز وجل بالمغفرة والغفران، مع ما كانت مجالسه صلى الله عليه وآله وسلم هي نفسها مجالس خير ومجالس ذكر، كما تعلمون يعني معلوم حال مجالسه هو صلى الله عليه وآله وسلم. ومعظم ما ورد في هذا الدعاء تشهد له أحاديث أخرى وتشهد له آيات أخرى توضح أو تشهد أو تؤكد على هذه المعاني العظيمة التي وردت في هذا الدعاء. كده يبقى انتهى الباب الثاني اللي هو ذكر كفارة المجلس، وقلنا بأن هذه الكفارة تكون أو هذا الذكر يكون في آخر المجلس، ويزيد على ما ورد قول الرجل سبحان الله بحمده، ويزيد عليه في آخر الذكر وقراءة سورة العصر. وقلنا أن ذكر الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هي من الواجبات في أي مجلس كان، والاستغفار في المجلس هو من السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم المفتقدة في أكثر مجالسنا، وكانوا يعدون له صلى الله عليه وآله وسلم المئة مرة، ويقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فهذا بالنسبة لذكر كفارة المجلس وما يقوله في المجلس. الباب الأخير يقول: ما يقوله من اغتاب أخاه المسلم. أقصد باب الأخير في جزء الأذكار، يعني بعد كده يتكلم الشريف في باب الدعاء. يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن كفارة الغيب أن تستغفر لمن اغتبته، إن كفارة الغيب أن تستغفر لمن اغتبته، تقول: اللهم اغفر لنا ولذنوبنا. طبعا هو قال روي والحديث لا يصح، يعني الحديث لا يصح بهذا، يعني لا يصح في هذه المسألة بهذا المعنى حديث مرفوع، إنما هي صحت من أقوال التابعين أو تابعي التابعين لهذا الحكم. فليس في هذه المسألة حديث مرفوع لهذه الصيغة أن كفارة من اغتبته أن تستغفر له أو تقول اللهم اغفر لنا وله. عموما طبعا معلوم أن الغيبة هي كبيرة من الكبائر أساسا، واليمينة والقلب وإعلان اللسان في الناس، كل هذه الأشياء من الكبائر التي يجب فيها التوبة، التي يجب فيها التوبة. لكن أهل العلم اختلفوا في هذا الباب، فمنهم من قال: لكي تكون التوبة نصوح يجب عليه أن يستبرئ، أو يجب عليه أن يستسمح صاحب هذا الذنب، صاحب هذه الغيبة الذي اغتابه، فيذهب إليه فيستسمحه حتى لا يأخذ من حسناته يوم القيامة. لكن الرأي الراجح هو أن العبد الذي وقع في الغيبة والنميمة الذي يجب عليه هو أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح بشروطها التي سوف نتكلم عليها الآن. يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح عما فعله ويكثر من الاستغفار لمن وقع في عرضه ويكثر من الثناء عليه بما هو أهل الثناء عليه أن يقول ما ليس فيه يعني كما أساء له يحسن إليه كما أساء له في غيبتي يحسن إليه في غيبتي لكن لا يجب لا يجب بل نعلم بعضهم أنه أيضا لا يستحق أن يذهب إليه فيقول له إني قد أخطأتك فإني أسامحك لأن هذا يوجب الشرور يعني هذا يوقع النفوس ما لا يعلمه إلا الله يعني قلما تذهب إلى رجل فتقول له يا أخي سامحني أنا أخطأتك ويمر هذا الأمر بسلام أول ما يرجع على ذهنه يقول له ماذا قلت عني فإذا أمان معه فقال له اعذرني فقد قلت عنك كذا وكذا وكذا يبدا هو دفع نفسه يقول لا يا اخي انا ليس في هكذا وليس معك ايه وليس ايه وليس ايه فالامر لا يخلو من شيء يقع في النفوس فحكايه الغيبه لصاحبها يزيد من الجرح ولا يساعد على التئام هذا الجرح لكن هو عبد الله هو ان كان ياتي يوم القيامه ياتي يوم القيامه وقد عفى الله عنه لأن في الحديث حديث المفلس كما تعلمون حديث المفلس قال من المفلس قال المفلس من لا دينار له أو من لا درهم له ولا دينار قال أن المفلس من جاء لصلاة وصيام وزكاة وحج فقد ضرأ هذا وشأن هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته حتى إذا تميت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه فطرح في النار عفانا الله وإياك فهذا الرجل جاء حقيقة له أعمال مثل الجبال يعني له أعمال له حسنات والشرع أثبت صحة هذه الأعمال أنه يقول جاء بصلاة وصيام وزكاة وحج والشرع لا يسمي هذه الأشياء بأسمائها كذا إلا إن كان صحيح هذا الرجل كان مصليا صائما مزكيا حاجا ومعه أعمال مثل الجبال ثم إن هذا الرجل كان بجانب ذلك صاحب المظالم يعني كان يفعل مثل هذه الأشياء الصلاة والزكاة والحج يطلس فيها ويحسن فيها ثم إنه كان يعمل لسانه في الناس ليس هذا فقط بل يعمل يده في الناس فيلهكهم ويغتابهم ويظلمهم بل أن الحديث قال وسفك لهم هذا يعني وصل به الأمر إلى أنه قد قتل من المسلمين من قتله ومعلوم أن الحديث لا يزال المسلم في سعة من أمره حتى يصيب دما حراما يعني ما معنى في سعة من أمره يعني يدخل عليه التوبة والتوبة مقبولة إن تاب طبعا إلى أن يصيب دما حراما إلى أن يقع في قتل فهنا يدخل في أمر عظيم جدا حتى أن بعض أهل العلم وعلى أصول معباد قال إن توبته لا تقبل يعني لازم يجي صاحب المظلمة ده الذي قتل لازم يجي يوم القيامة يأخذ من إيه؟ من حسناته لأن ده خبر والخبر لا يكله الشر لأن يؤثر المقتول يوم القيامة يأتي برأسه بين يديه تحت فيسأل الله عز وجل يقول يا رب سل هذا هو جر قاتله يا رب سل هذا فيما قتلني فكان هذا من اقوى الحجج قالوا هذا خبر والخبر لا يمكن ان لا يقع والا كان كذبا لازم الخبر ده يحدث لازم الوقعه دي تحدث حتى لو الرجل ده تاب وفعل ما فعل العمل الصالحه لازم هذا المنظر يحدث يوم القيامه ياتي المقتول يجر قاتله حتى ياتي ويؤذن له فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني معلوم ان هذا للتوبيخ معلوم ان هذا يكون عقبه اخر من حسنات هذا لهذا او اخذ من سيئات هذا فيطرح على هذا. فلا يزال المسلم في سعه من امره حتى يصيب دما حراما. فهذا الرجل الشهم من كلام انه قد اغتاب ولذلك يؤخذ من حسناته، فاذا تنيت حسناته اخذ من سيئات الاخرين فطرحت عليه. لكن معلوم ان من تاب تاب الله عليه، ولا يكون هذا اعظم من الشرك، يعني لا يكون هذا الذنب اعظم ممن اشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا اعظم مما جاء في سورة البروج من أن الله عز وجل قد أفتح لهم باب التوبة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فكأنه سبحانه وتعالى جعل لهم فتح لهم باب التوبة، يعني بعد أن فعلت المؤمنين والمؤمنات ما فعلوا في صدر السورة كان يمكنهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. هذه حكمته وهذا حكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. حتى أن جبريل كان يمكن فرعون مطير يضع في فيه خشية أن يتوب، لأن جبريل قد علم من سعة رحمة الله أن فرعون لو تاب لتاب الله عليه، فكأنه كان يحول بينه وبين هذا حتى ينتقم الله منه. فالله عز وجل رحمته واسعة ولا تمتنع عن أحد، ولا يحجب بينها وبين أحد حتى يغرر، يعني حتى تصل الروح إلى الحلقوم وحينئذ يغلق عليه باب التوبة. فالله عز وجل يتوب على من وقع في هذه المصيبة العظيمة، ممن أعمل لسانه أو يده في المؤمنين، أو ممن أعمل يده ولسانه في المؤمنين في من لا يجوز له أن يصابهم أو أن يسفكهم دماءهم أو أن يظلمهم أو أن يضربهم. لكن تجاه أن يذهب إليهم فيقول قد ارتكب هذا لا يجب، بل لا ينبغ إليه. كيف تتكلم عن باب التوبة؟ فنقول إن هذه التوبة لا يستلزم فيها أن يذهب إلى من ارتابه فيخبره بما وقع منه، لا يؤمر بهذا ولا ينجز إلى هذا، لأن هذا يوقع الإنسان أو يوزر قلب من وقع في حق هذه الغيبة. بعد قلنا صح الكلام، هي الغيبة وليست الغيبة، المغيبة ضد الحضور. المرأة المغيب عنها زوجها التي غاب عنها زوجها، أما الغيبة فهو ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك تسمى الغيبة واسمها. طيب هنا بالنسبة للتوبة نذكر بعض الأحاديث في هذا المقام وشروط هذه التوبة لكي تكون توبة صحيحة. فعقد البخاري بابا في هذا باب التوبة، قال قتادة: توبة نصوحا الصادقة الناصحة، توبة نصوحا أي الصادقة الناصحة. يقول: حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، لأن واحد قاعد تحت جبل بالضبط، فطبعا ده تجد قاعد أول ملمح من ملامحه أنه جالس على غير جنسة المطمئن، واحد قاعد تحت جبل متوقع أن الجبل ده يقع عليه في أي لحظة، فتجد دائما إيه؟ دائما جالس غير جالس مطمئنا، دائما متحفز لايه؟ للفرار دائما، ولا تجده جالس سعيدا، ولا تجده جالس قاعد مسرورا، بل يفكر في ماذا؟ كل تفكيره في كيفيه الهروب من هذا الجبل اذا وقع او قبول. فكذلك حال المسلم بالنسبه الى ذنوبه، يغشى
أن تهجم عليه المنية، ويخشى أن يأتيه أجل دون أن يستطيع أن يتوب توبة نصوحة، ودون أن يستطيع أن يقدم الأعمال ما يكسر بها عن ذنوبه. فده قاعد ذلك قاعد نفس حياته حياة غير مطمئن، غير مطمئن إلى إيه؟ إلى خشية الخشية من عقاب الله عز وجل، ويخشى أن تأتيه منيته، أن يأتيه أجله وهو غير تائب توبة نصوحة، أو الأسوأ من ذلك أن تأتيه المنية أو يأتيه أجله وهو على غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن كان على طاعة لله عز وجل كانت خشيته من إيه؟ من أنه لم يستكمل التوبة مما مضى، أو لم يكثر من الأعمال التي تجعله أو التي تجعل توبته مقبولة، والأسوأ منها أن تأتيه وهو على معصية. فحال المؤمن دائما خائف، حال المؤمن دائما خائف، لأن الله عز وجل قد أمره كما هو معلوم في كتابه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبد لا يعلم متى يموت، فلذلك لكي يموت مسلما ينبغي عليه أن يكون دائما على طاعة لله سبحانه، حتى إذا جاءه الأجل كان مستعدا، ولا يضطر بكونه عمره صغيرا أو قويا أو شديد البنية أو لا ليست عنده من الأمراض ما هو معلوم. فنحن كلنا نعلم بجانب أن الله عز وجل قد أخبرنا بذلك، أن عمر الإنسان وأجل ورزقه هذه من الأمور المغيرة التي لا يعلمها إلا رب السماوات والأرض، ومعلوم كذلك أنه كم من شاب وكم من صحيح وكم من سليم هاجمته المنية في لحظة. يعني لو استطعنا نشرح أو نحكي من القصص، قصص الموت بغتة والموت للشباب والموت للأصحاء والموت لذي القوى، لنفضت مجالس سواء مني أو من غيري في حكاية قصص كثيرة لمن كان هذا حاله، أي حاله لا يوحي بموت أو يوحي بالقضاء أجل أو غير ذلك. فإذا حال المؤمن دائما الخوف، لكن هذا الخوف بجانبه أمر آخر هو الرجاء، الرجاء والرغبة والطمع في سعة رحمة رب العالمين. فالمؤمن يسير بجناحين، جناح الرغبة وجناح إحسان الظن بما عند الله عز وجل، ويسير بجناح الخوف، أي الخوف والرجاء، الخوف مما عند الله عز وجل من العقاب إن واسته المنية على غير عمل مرضي أو إن حيل بينه وبين التوبة النصوح، فهذا جناح الخوف، وجناح الرجاء في سعة رحمة رب العالمين. فلا يكون مفرطا، فلا يكون مغيبا لنفسه، فلا يكون طامعا أكثر مما في الحقيقة فيما عند الله، فيعول على الرجاء، أي يعول على سعة رحمة رب العالمين، وينسى الجانب الآخر وهو الخوف من ذنوبه والخوف ألا يقبل الله عز وجل. فالمؤمن يسير بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. جناح الرجاء يعصمه من أن يقنط لرحمة الله، يعني يجعل الإنسان غير يائس من رحمة الله، وجناح الخوف يدفعه إلى العمل، فلا هو ييأس من رحمة الله ولا هو يقنط ولا هو يتكل على ما عند الله، فدائما يعمل وهو بين أمرين، بين الخوف وبين الرجاء. ولذلك كان المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنها جبل، فلذلك يكون حاله دائما حال مستعد للانفراد، غير المطمئن لما هو عليه، المستعد دائما لوقوع الجبل فيفر، فيكون تحت جبل يخاف أن يقع عليه. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال إني هكذا، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، قال يعني فعل ذلك، لازم كان بيعمل كده، وقف عليه ذباب ما بيعملش كده، ما بيجيش عصايا ويستعد ويطلع دراعاته، لكن كده. فهو الفاجر يستسهل ذنبه من أن هذا الذنب يدور عنه بمثل نفس طريقة استسهال أن تهش ذبابة من على وجهك. اللي بيمهش الزبادة ما بيستعجلهاش، ما بقاش يفكر في خطة عشان يغير الزبادة، ما بيتخش مخن عصاية، ما بيطمعش زراعاته، بيحكي حاجة في منتهى البساطة خالص. فكذلك حال الفاجر مع ذنوبه يستسهل أمر هذه الذنوب ولا يستعظمها كمثل حذر هذا الرجل. وهذا حال المغرور الناسي الذي يوشك الله عز وجل أن ينسيه أمر نفسه فينسى هذا الأمر كليا، فينسى هذا الأمر كليا، بل قد ينقلب عليه الأمر من أنه يستحسن ما هو عليه من الذنوب والمعاصي والخذلان كما بينا من قبل. فحال الفاجر هو هذا الحال. يقول والكل حينما يقول في الحديث والفاجر يرى ذنوبه من الغفلة، أن نظن أن هذا الكلام ليس موجها لنا. فأنت إذا جلست مع نفسك وعددت كم من المصائب فعلتها في حق رحمك وفي حق إخوانك، وفي كم مرة أخذت حقوق الغير، وكم مرة ارتكبت الغير، وكم مرة لم تمشي في إحقاق الحق أو في إنكار المنكر أو في فعل هذه الأشياء، ثم تسأل نفسك فلماذا لا أكون أنا قلقا، أو لماذا أكون أنا مطمئنا هكذا هذا الإطمئنان كأني قد أخذت وعدا بالمغفرة. فقوله والفاجر يرى ذنبه، مش أن يكون فاجر يعني بحيث أن نحن نظن أن نحن بملأ عن هذا الأمر. فأنت أعد ذنوبك أو تذكر ما عليك من الذنوب وتذكر أنك قد نسيتها، يعني مرة القضايا، يعني اخترت إحدى الشريف الماضي، شوف كم مصيبة أنت عملتها، وبعدين اسأل نفسك هل أنا شفت هم الكلام ده؟ هل أنا أعددت لها توبة؟ هل أعددت لها من الأعمال ما أنكسر بي هذه الذنوب؟ ماذا أقول لربي؟ هل أنا فكرت في رد هذه المظالم؟ طب أنا رددت، هل رأيتها رددت هذه المظالم ردا صحيحا مقبولا، أم أن الأمر مر هكذا مع تدارك الأسنان قد نسيتها ومر الأمر هكذا؟ فقوله والفاجر هذا قلما ينفك منه أحد، يعني قلما يفلت أحد من هذه الصفة، صفة من يفلت الذنب. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبان مر على أنفي فقال بي هكذا، قال أبو شهاب بيدي فوق أنفه فقال بي هكذا، قال اطلق على الفعل والقول. كلكم قال تطلق على القول باللسان وعلى الفعل. وقال بيده هكذا في حديث التيمم، وقال بيده هكذا فضرب ضربة. فالمقول القول يطلق على الفعل ويطلق على اللسان. قال بشياطة بيده فوق أنفي، ثم قال لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. وهذا الحديث المعروف أنه هو في آخره حينما رأى هذا الرجل قال من شدة الفرح أقصى من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أقصى من شدة الفرح. هذا مثال ضرب لله المثل الأعلى لكي يفهم العبد أن الله عز وجل واسع المغفرة، وأن الله عز وجل قد خلق عباده وهو يحب منهم الاستغفار ويحب منهم الدعاء ويحب لهم أن يلجأوا إليه ويظهروا المسكنة والتضرع والفقر بين يديه سبحانه وتعالى لكي يمن عليهم، لأنه هو الذي سمى نفسه التواب الرحيم، فهو سبحانه جواد كريم. وإذا لجأ العبد إلى باب الكريم فإنه لا يرده، فهذا المثال ضرب لبيان أهمية التوبة، وأن الله عز وجل يقبل التوبة من عبده، وأن الله عز وجل يجعل عباده حريصين على أن يبادروا بهذه التوبة. هنقف عند هنا إن شاء الله عند باب التوبة، ونكمل مع الصلاة إن شاء الله. عسى إن إحنا الصلاة إما نكمل هذا الباب أو ننتهي من بعض الأسئلة. والأسبوع القادم إن شاء الله اللي هو يكون اليوم اللي قبل عرفة إن شاء الله. يعني إذا كان يعني الحد إلى وقت عرفات إن شاء الله. قبل الله منا ومنا. هنيجي إن شاء الله فيها. حريص إن نكمل فيها عشان هنقول باب الدعاء. يعني هنقول فيها باب الدعاء هو تفسير الكتاب يعني باب الدعاء. يعني حريصين إن إحنا في المرة الأخيرة دي نقول باب الدعاء فيما تيسر فيه، حتى من أراد أن يكون تذكرة له أو عونا له في يوم عرفة، لما معلوم يوم عرفة ويوم الصيام ويوم الدعاء، ومعلوم أن في السنة الصحيحة أن الله عز وجل ثلاثة يرد دعوته والصائم حتى يفطر، مش حين يفطر خذ بالكم، اللفظ الصحيح والصائم حتى يفطر، يعني طول ما هو صائم دعاءه إيه؟ لا يرد. لكن لو كان اللفظ اختصر على قول والصائم حين يفطر لكان الدعاء مقبول متى؟ حين الفطر فقط. لكن في الحديث صح بلفظ والصائم حتى يفطر، يعني طالما هو صائم لا ترد دعوته. اقول قولي هذا واستغفر الله من
المسلمين. اشهد ان لا اله الا الله لا ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فنجيب عن بعض الاسئلة التي في معظمها تتعلق بالحج ومناسكه، او فيما يخص هذه الايام، او في بعض المسائل التي هي من قضية الامور التي تهم الجميع.
قبل ان نجيب، كان حدث سوء فهم او سوء عبارة، يعني اما انا لم اعدل تعبيرا صحيحا، او حدث من بعض الناس لم يفهم مني. كان في سؤال المرة السابقة عن المرأة التي يأمرها زوجها يعني تخلع النقاب في حضور الأسرة، يعني إخوته وأقاربه وغير ذلك. أنا قلت إن كانت هذه المرأة تعتقد أن لبس النقاب واجب فرض، فلا ينبغي لها أن تطيعه، لأنه لا يطاع في معصية الخالق، فلا تجبه إلى ما يطاع. أما إن كانت تلبس هذا النقاب على أنه سنة، في هذه الحالة يقدم طاعة الزوج، لأن هنا هو يأمرها بواجب وما تفعله هو سنة، فمعلوم أن أمره مقدم في مثل هذه الحالة. طبعا ده لبيان الحكم الشرعي، لكن هي ينبغي عليها أن تنصح زوجها في هذا الأمر، وتراغبه في العمل بالسنة والالتزام بها، وأن هذا الأمر لا يتهم به، خصوصا أن أشد فتنة ما ترتب على أمتي فتنة أشد من إيش؟ من النساء. فأشد ما يكون هو فتنة النساء، فهي تكون نصيحة لهم. لكن كنا نقول إجابة عن السؤال في حكم الواجب والمحرم، لأن بعض الناس انتبه عليهم فقالوا إن ده مش دين، يعني تقول المرأة تمشي الشارع منتقبة، يعني قبل الناس تغطي الشارع لما تقعد في البيت مع أقارب الزوج تقنع النقاب، فده نوع من الايه، يعني نوع من الاشواقية، يعني او نوع من ايه، من عدم المصداقية في الكلام. طبعا الفهم ده لا هو مرادي ولا هو كلامي، انا اتكلم الواجب في النصيحة، ان نعرف الناس الواجب والمحرم حتى يفعل الواجب ويجتنب المحرم. اما محل الامور فالامر فيها واسع، فحينما نسأل عن حدود الواجب في امر معين فينبغي ان يبين الواجب من المحرم من المنجور، وعلى المؤمن ان يكون مطوعا يطوع نفسه للعمل بشكل الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان ظهرت له يعني ان ظهرت له ولاح له هذه الامور انها من امر الله ينبغي عليه ان يطوع نفسه للعمل به. سؤال يقول: هل يجوز الخروج من مكه والجهاد الى اي مكان اخر لقضاء حاجه او لتاكيد تذاكر السفر وغير ذلك ان كنت متمتعا واعتمرت ولم ياتي معاد اثني عاد الحج، وهل ان حجبت بسؤال المتمتع يقول الذي يحل من عمرته وينتظر يوم الترويه؟ هذا المتمتع اختلف فيه اهل العلم، فذهب جمهورهم الى انه لا يخرج من مكه، فإن خرج لم يكن متمتعا. وذهب الآخرون ومن المحل إلى أن لهذا الرجل أن يفعل ما يشاء حتى إن رجع إلى بلاده وعاد مرة ثانية كان متمتعا. وهذا هو الراجح، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمرهم أن يحلوا قالوا الحل، قال الحل كله، يعني دون إيه؟ دون فلوس. كل ما كنت تفعله قبل الإحرام أوجب صلى الله عليه وسلم بقوله حل، أي حل كله، يعني يرجع كما كان قبل أن يكون محرما. قبل أن يحرم بعمرة أو حج كان جائزا له من ضمن الأمور الجائزة أن يسافر إلى أي مكان كان وأن يفعل ما شاء وأن يبيت في أي مكان. وكذلك المتمتع إن خرج مرة مكة إلى أي مسافة كانت فهو أيضا متمتع، فهو متمتع.
فإن حجبت عن غيري وأخذت نفقة هذا الحج هل لي أجل على ذلك ولو لم آخذ ما هو أحرى؟ والله وإن حجبت عن غيرك فإنك تحج من ماله لكن لا تأخذ أجرة، يعني لا يجوز أخذ الأجرة على مثل هذا، هذا هو الصحيح كلام أهل العلم، لكن تحج من ماله هو، يعني تأخذ منه مقابل الحج من تذاكر ومقابل الحج،
هذا ما أدري. أما قول السائل هل له أجر؟ لا شك أن يعني الإعانة على الطاعة لا شك أن فيها أجر، يعني هو يعينه على أداء ما عليه من واجب الحج، فلا شك أن لصاحب هذا الفعل الجميل لا شك أن له أجر، يعني هذا الرجل اقتطع من وقته وكان أهله أولى بهذا الوقت واقتطع من مجهوره وجعل هذا كله لكي يرضى عنه فريضة الحج أو لكي يؤدي عنه هذا المنصب العظيم الذي هو ركن الأركان، فلا شك أن الإعانة على الطاعة طاعة وطاعته هذه الأجر جار وهذا الأجر بعظم هذا العمل. فطبعا الحج معلوم كونه ركن من الأركان، فلا شك أن القائم بأمر النيابة أجر في هذه الفئة، لكن تحديد مصداق الأجر هل هو أجر حج ولا عمرة أو شيء آخر هذا علمه عند الله ولا يترتب عليه عمل. مأجور نعم مأجور، كان من الأجر هذا عند الله سبحانه وتعالى ولا يترتب عليه عمل.
لأمه ما يشك
ما معنى الوقوف بعد الزوال؟ أي ما هو وقت ذلك؟ أرض التوضيح. ما أدري هو ماذا يقصد الوقوف؟ هل يقصد الوقوف بعد عرفة؟ المعلوم أن الحاج يذهب إلى عرفة يوم التاسع من منى بعد أن يصلي الفجر وينتظر إلى طلوع الشمس، لأنه يذهب إلى عرفة ويظل في المكان الذي هو نمرة ويعتبر خارج عرفة إلى الزوال إلى أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ويستمع إلى خطبة الإمام ثم يدفع فيدخل عرفة. فهو يقول فهنا الوقوف لعرفة بعد الزوال، ده المقصود، ده المقصود. إن أراد أن يتتبع فعله صلى الله عليه وسلم كما فعل فإنه قبل الزوال يكون في نمرة، قبل الزوال يكون في نمرة إلى أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم بعد الزوال يدفع ويدخل إلى داخل عرفة. فده المراد بقوله من الوقوف بعد الزوال، ده المراد بعرفة. ما ادري هو اي وقوف يتكلم عنه.
نعم الزوال
اللي هو الظهر يا اخوانا زوال الشمس، زوال الشمس من كبد السماء، يعني تحركها الشمس تكون متعامله لو تكون في جهه الخط وبعدين تختلف الى ان تتعامل في وقت. هذا وقت التعامل ده هو الوقت المنهي عن الصلاه فيه، ده الوقت المنهي عن الصلاه فيه قبل الظهر. تكون الشمس متعامله حيث لا يوجد ظل، الاول يكون فيه ظل وبعدين الظل ده يبدا يتقاطر حيث حد نقطه الزوال بالظبط، واقف راكب هذا الظل، ظل عصايه مثلا، عمال يقل اهو يقل. اول ما تلاقيه كده بدا يكبر، يبقى الوقت اللي قبل ده كان وقت ايه؟ كان وقت الزوال. فده وقت الزوال حينما تتعامل الشمس وحينما لا يكون الشيء ظل، لكن هذا على المجاز، لان في معظم البلدان تجد الشيء ظل. فضابط هذا الوقت هو ان تراقب الظل فيظل ايه؟ يتصور الى حين ان يبدا يكبر، فيكون الوقت اللي قبله بالضبط هو ده وقت الايه؟ الزوال المنهي عن الصلاه فيه. وبعضهم قدروا بانهم بحوالي ثلث ساعه قبل اذان الظهر. فبعد الزوال اي حينما تحل الصلاه وده الوقت اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه الظهر والعصر جمع خفيف.
وانا سيده مسلمه ولدي اسلام 5 سنوات و6 سنوات، وجدت نفسي حامل في شهر ونصف وصحتي ضعيفه وعندي اضطراب في ضربات القلب، هل يجوز لي ان اتخلص من الحمل؟ والله صح الاحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه ينفخ الروح بعد 4 اشهر، ينفخ فيه الروح بعد 4 اشهر، ولذلك اتفق اهل العلم كلهم وعلى هذا المجامع الفقهيه وغيرها انه بعد 4 اشهر لا يجوز الاظهار، اي لا يجوز انزال ما في رحم المراه، وان هذا محرم وجريمه القتل، من فعله فقد وقع في جريمه القتل. اما قبل 4 اشهر وقبل ان ينفخ فيه الروح، فالراجح عند اهل العلم انه يجوز ان كان ثمه حاجه تدعو الى ذلك، كان يقع الانسان في ضرر او في اذى، او تكون الام مهدده بمثل هذه الاشياء، فحينئذ يجوز لها مثل هذا، وعليها ان تتخذ احدا في هذه المساله. لكن قبل 4 اشهر هذا امر لا حرج فيه. قبل 4 سنين لا امر رسول، بعد 4 اشهر امر رسول، يعني ان اردت ان تجهد نفسها بحجه ان تنقذ نفسها، فهذا مما لا يجوز الشرع، معلوم هذا لا يجوز الشرع، يعني ليست نفسها بافضل من نفس هذا الولاد، هو كمان قتل اخاه القتل، يعني جاي يجيب ضربه في النادي مخوف، يقول عشان ايه ما تضربش بشيء ضرب، هذا لا يجوز، هذا مما لا يجوز اساسا، فضلا عن هذا ضرب بالاحتمال، يعني ده كله مبني على الاحتمال وليس في يقين، حتى لو كان فيه يقين لم يكن هذا مبررا لقتل هذه النفس، لم يكن هذا لقتل هذه النفس. والامر يعني كما هو جاء في الشريعه، يعني لا يشعر اي انسان فيه بحرج ان هذا امر الشرع، لان الشرع يعظم امر هذه النفسه، بل انه لا يقبل عذر هذه المراه او عذر الاطباء لانها قد تصاب بكذا وكذا 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 من الامراض، بل قد تموت، فإن هذه النفس نفخ فيها الروح فلها جميع الحقوق التي تجد للإنسان كاملا تماما. ما هي حدود العاقل؟ في الحقيقة الذي ورد في القرآن والسنة أن القرآن والسنة حدد أن هناك فرق بين الرجل الذي يعقد على المرأة ولم يدخل بها، وبين الرجل الذي عقد على المرأة ودخل بها، كما هو معلوم من الطلاق والنفقة، ومقدم المهر ومؤخر المهر كما هو معلوم واضح في آيات القرآن. فهذا هو الفرق بين من عقد ودخل وبين من عقد ولم يدخل. أما إن كان السائل يقصد ما هي حدود العقد من ناحية زوجته، فمعلوم أن هذا العقد الذي عقد على المرأة وافق وليها على هذا العقد بشروط، وافق وليه على هذا العقد بشروط، اي انه وافق ان يكون هذا زوجا لابنته بشرط الا يبني بها الا اذا اتى المسكن، والا اذا وفى بشرط كذا وكذا وكذا مما وافق عليه العقد. يعني هو بيقول ان انا موافق ان انت تعقد عليها لكن لا تدخل بها الا اذا وفيت بشرط كذا وكذا على حسب ما اتفق عليه من الشروط وعلى حسب ما يرضى العقد. فان رضي بهذه الشروط اصبح واجبا عليه ان لا يرمي بها ويحرم عليه ان يرمي بها بزوجته هذه الا بعد ان يوفي بهذه الشروط من مسكن وملابس ومال على اختلاف الناس في هذه المساله. لكن ان وقع هذا المحظور وبنى بها فهذا آثم لان المسلمين عند شروطهم وآثم لانه اخلق هذا الوعد فهو ينبغي عليه ان يتوب مما فعل. لكن باتفاق المسلمين لا يعتبر هذا زاني بل هذا ولده وهذه امرأته وما فعله حلال لكنه آثم بسبب تخلفه عن الشروط وعلى القاضي او على من له فيما عليه ان يجبره في هذه الحالة يجبر على الوفاء بالشروط ان يجبر حالا من غير تأثير ان يوفي بما اتفق عليه من شقة ومال ومهر وغير ذلك يجبر دون ان يمهل مهلة يجبر على هذا. فهذا هو كلام اهل العلم ان هذا الرجل تزوج متمتع بكل حقوق الزوجية متمتع بكل حقوق الرجل مع زوجته لا يوجد دليل يقصر هذه الحقوق لكن يحرم عليه ان يبني بها في بيت وليها او غير ابن وليها حتى يؤدي بهذه الشروط. كما يظن بعض الناس بعض اخواننا يظن اقول بعض اخواننا لان هذا الكلام ليس له اصل في كتب العلم لا من قريب ولا من بعيد ما يظنه بعض اخواننا انه يحرم عليه كل شيء حتى ان بعض اخواننا اشد وهذه مسمه عاصمه انه الف كتابا انه حتى لا يجوز له النظر لها لا يجوز له النظر احنا سمعت عن الكتب الاقدميه لهؤلاء اخوان بين اظهرنا يعني لانه لا يجوز له ان ينظر اليها او يلمس يدها او يجلس معها او يخرج معها وكل هذا غلو وخروج عن المحمود شرعا وخروج عن ما قاله اهل العلم من ان هذا الرجل كان الاهليه لكن يحرم عليه البناء بها من اجل هذا. فمن قال هذا لم ياتي بدليل. بعض الاخوان يقول لك اقرا كتب السنه كلها واقرا كتب الفقه كلها لا تجد باب العقد ولا تجد للعاقد حقوقا. طبعا هذا كلام اخوانا يعني كلام الانسان يلقى بنفسه ان يقوله يعني ما فيش كتب الفقه لا تجد باب العقد. قال غير خليه مسلوك هتلاقي بس الكتب الدوليه يعني موضوع العقد ده لم ينزل به نص من كتاب او سنه لكن هتجد في كتب الفقه وهتجد في القران والسنه بس حقوق الزوج كل ما في الموضوع ان هذا الزوج التزم وشرط على نفسه شرطا يجب الوفاء به لانه لا يقربها او لا يبني بها الا بعد ان يوفي كذا وكذا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. لا يظن انسان ان لمعالجه ما وقع من اخطاء فلا شك ان هناك اخطاء يعني فظائع وقعت فمنهم من يبني لزوجته ويسافر حتى اذا خوطب في هذه المساله قال لهم سالتكم من اين جاء بهذا. طبعا انسان مجرم معلوم هذا يعني في فعلات هذا وفي قول هذا لكن اجرام هذا لا يحملنا على ان نتعدى على حدود الشرع فنقول هذا الرجل لا يجوز له ان ينظر اليها او ان يقبلها او ان يلمس يدها او ان يجلس معها او ان يخرج معها درءا لهذه المفاسد. هذا لا يجوز له درءا لهذه المفاسد. هذا امر يجب ان ياتي به نص لان هذه المفاسد موجوده ليس اليوم. هذه المفاسد موجوده منذ ان ايه منذ القدم يعني كل المفاسد دي واكثر منها موجوده منذ القدم. حتى ان بعضهم يقول ان من الصح ان انت تعقد عليها عصرا وتبني بها بالليل يعني تعقد عليها قبل الزواج يوم او يقول خذ مهله اسبوعيه فطبعا بيوم او اسبوعين او شهر او حديث كل تحديد مرجعه الى الشرع. فان كان الشرع مهله للعقد بين عقله وبنائه فطبعا سمعا وطاعه. اما اذا لم يكن الشرع مهله او صحيح ان الشرع مهله فلا سمع ولا طاعه. لا يعرف التصريفات باسقاطات, يعني لا يعرف امر التصريف بان احنا نفرط ونغلو ظنا منا ان هذا يعالج الامر. لكل من تزداد غلوا هذا امر مذموم شرعا. كلما عنت على الناس كلما كان هذا دافع له الى ان يتفلتوا, وكلما رغبت الناس في السنه والالتزام بكتاب الله عز وجل كان هذا احرى الى ان ايه الى ان تسير الامور على ما يرضي الله عز وجل. كنت ابيع بعض السلع واتى لي رجل يشتري مني, فقال لي رجل اخر ان هذا الرجل يبيع خمرا وذلك بعد ما انصرف هذا الرجل. فقلت لصاحب العمل ان في الايراد مبلغ 5 جنيه من شخص يعمل تاجرا للخمر. فقال لي وماذا في هذا؟ فما الحكم في البيع الاشخاص اعلم ان عملهم حرام او به شبهه؟ والله يعني امر التعامل مع من كان ماله حرام او من كان ماله في شبه هذا الامر يحتاج الى فقه ويحتاج الى علم, يحتاج الى فقه لكي تفرق بين من كان ماله حرام وبين من كان آثم لكن ماله حلال. فهذا امر واسع ويحتاج الى تفصيل مبناه ليس على كثره الادله لكن على كثره الاحوال التي تحتاج الى كلام مفصل على كل حال. على كل مثل من كان معلوم ان ماله بنفسه هذا المال حرام ولا مصدر له الى هذا المال فلا تجوز هديته ولا بيعه ولا شراءه ولا هبته ولا اجرته. وهذا قول الشافعي واسحاق وهو القول الصحيح لكن هذه المساله كما قلنا لكم تحتاج لتفصيل لان اهل العلم كلهم ليسوا على درجه واحده في هذه المساله, وكذلك المسائل كلها ليست على درجه واحده. اقصد اهل العلم المعتبرين ليس على درجه واحده المسائل, لكن لن نستطيع نقوله من كان ماله حرام فالقول فيه قول الشافعي لانه يتحمل معاملاته كليه بدءا من هديته وهبته واجارته وبيعه وشرائه وكل ذلك. فانه لحد بشرط ان تعلم انه لا مصدر له, تحط تحديدا بخط لان تعلم انه لا مصدر له الا هذا المصدر. ماذا افعل معه في مسائل ثانيه؟ ليرجع بقى لمصدرتك. والله لو تستطيع انك لا تبيع له لا تبع له لو تستطيع نفسك ان تؤجل له لا تفعل. لكن يعني كونه لا يجوز معاملته هذا الشيء وكونك تستطيع هذا الشيء اخر يقع لقواعد اخرى هذا امر معروف انها ممكن. فالقول قول الشافعي لكن ان كنت تستطيع ان تنفذه فقط افترض انك لا تستطيع فتجعل هذا المال صدقه, تجعل هذا المال تخرجه من مالك. ان كنت تستطيع ان تفي بهذا الامر او ان تنفذ هذا الامر فلتبع له وتشتري منه او تأجره ثم تخرج مقدار هذا المال او تاخذ هدياته وتخرج مقدارها. وهذا القول الراجح عند الحنابلة, او ان تاخذ هديته هذه المحرمه وتخرج مقدار هذا المال. فهذا مما يطهرها ان كنت لا تستطيع الامر. هذا موضوع ثاني, موضوع امر اخر ممكن. ان كنت تستطيع الامر من الامور ان ترد هذه لوجود مفسده اشد فانك تخرج مقدار هذا المال. نعم ما هو ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. نحن ده لو عارض ان الاموال المحرمه دي هنخرجها من اموالنا. ما هو المال ده اما ان انت تاخد اصعب قطع فلوس او ان انت تحرق فلوس او ان انت ترجعها لصاحبها او ان انت تاخدها في مقرى ثاني كده دي. فكونك تفسد هذه الاموال هذا مما لا يجوز شرعا لان الشرع جاء لحفظ الاموال وليس لرباعه المال. وكونك ترجعها لصاحبها ان كنت تستطيع ان لا تعاملها من الاساس فافعل. أما إن كنت لا تستطيع فيبقى أن تنفقها على نفسك وهو لا يطيق، فلن يبقى من هذا إلا أن تخرجها لمن يحتاج. نقولش دي صدق لنا يتصرف، نقول يأخذها المحتاج، يأخذها أهل الحاجة وأهل الفاقة. مرض توضيح ما إذا كان أهل المرأة عن سد وجهها يعني النفاق وليس السبب فليس منهيا عنه، فإني وجدت كثيرا يقولون مكشف هذه المرأة بالإحرام، بل حكم عبد البر الإجماع على ذلك. وماذا عن استدلال حديث نظر الفضل إلى القطعانية إن كان رضيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نجيب مسائل. أولا، الحديث ورد بالنهي المرأة عن أن تنتقل أو أن تلبس القصة جيدة، في ملحوظة مهمة جدا تغيب عن كثير منا أن كونه نهى صلى الله عليه وآله وسلم ليس معناه أنه أمر. في مسألة يجب أن تتنبه لها في كل مسائل الفقه وأصول الفقه، ليس معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تنتقل لا يفهم من هذا أنه أمر بالمخالفة، يعني لا يفهم منه أنه أمرها بأن تكشف وجهها، لأن هي لما أمرها لأن لا تنتقل بعض الناس يفهم بأنه أمره بأن تكشف، لا، بين كونه نهى وبين كونه أمر كم درجات؟ درجات، منها ندبة ومنها كره ومنها أباحة إلى أن تصل إلى درجة إيه؟ أمر، صح؟ فمن الخطأ في الاستدلال أنك إذا سمعت أنه أمر بكذا تفهم أنه نهى عن عكسه، أو نهى عن كذا تفهم أنه أمر بعكسه، لا، أباح عكسه على جهة الإيه؟ الدرجات، بدءا من النزع والكراهة إلى أن تقول هو التحريم. المهم إن لا تستطيع أن تقول أنه صلى الله عليه وسلم حينما نهى المرأة عن أن تنتقل معناه أنه أمرها بأن تكشف وجهها، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يلبس المحرم السراويل ولا إيه؟ ولا العمامة، نعم، صح؟ ولا يلبس إيه؟ الخفين، صح؟ هل معنى ذلك يا إخواننا إن غير المحرم إحنا بقى إحنا مأمورين إن إحنا واجب علينا إحنا نلبس السراويل، واجب علينا نلبس العمامة، واجب علينا إن إحنا نلبس الخفاف؟ هل واجب علينا الخفاف؟ تقول على طول جلد الشفشف يبقى كده وقع في المحرم. فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس السراويل معناه انه قد امر غير المحرم بان يلبس السراويل، قد يكون كل ملابسه هي ازار، هي ازار، مفهوم يا اخوانا؟ فكذلك حينما نهى المرأة عن ان تنتقل ليس معناه انه امرها بان تكشف وجهها. ما حكاه ابن عبد البر من الاجماع، اولا اجماع ابن عبد البر وابن المنذر والامام الطبري وكذلك بعض اهل العلم يضم اليهم اخرين في السقر، في السقر يعني يبحث وراءها اساسا، لان الامام الطبري معلوم انه لا يعود بمخالفه الواحد والاثنين والثلاثه مخالفه، يعني الواحد والاثنين والثلاثه من يفرق اليه لا يعتبروا ايه مخالفين. ابن عبد البر وابن حجر وابن رشد والامام القرطبي وبعض مثل هؤلاء اساسا يستقر، يعني يبحث وراه. ليه؟ لان دول كانوا اهل الاندلس، ومعلوم ان اهل الاندلس كانوا بعيدين عن اقوال الامام احمد ومن وافقهم، كثيرا ما يحكي المذاهب دون ان يرشد الى قول الامام احمد في هذه المساله وتجد المخالف واضح. فما حكاه عن البر ده ليس على تمامه، لان الامر فيه خلاف، الامر فيه خلاف، واقصى ما يمكن ان يقال بانه الجواز، لانه الجواز، لكن كونه مأمورة هذا لا شك، لا مأمورة في الصلاة ولا مأمورة في الحج ولا مأمورة في غيره، لكن اقصى ما يمكن ان يقال أنه إجماع على الجواز وليس إجماع على الأمر، وسمى السؤال فإن أن تكون مأمورة أو أن يكون هذا الأمر جائز إلا أنا. وأظن أجاب عن السؤال الآخر، وماذا عن استدلال بحديث نظر الفضل من العباس للمرأة الخطعانية حينما أخذ ينظر إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينوي عنقه ينظر إليها وهو يلمي عنقه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال رأيت شابا وفتاة فخشيت عليهما الفتنة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان فضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان ينظر إلى المرأة ويقال يحفظ أنها امرأة رضيئة أو امرأة بيضاء، والفضل ينظر إليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظره أي يصرف نظره عن هذا، وهذا المقصود الأمر معروف والنهي عن المنكر بقدر هذه المسألة، بقدر ما كان ينظر بقدر ما كان يصرف نظره صلى الله عليه وآله وسلم. فما أدري هو يريد إيه عن المسألة، يريد إن هي جائز الكشف، أنا قلنا هي مش مأمورة بالكشف، لكن الكشف جائز والأولى لها أن تسدل، أن تسدل أي أن تجعل شيئا ينزل من فوق رأسها تداري به وجهها، ولو يحدد الوجه كما يفعل مع النصارى، ولو يحدد الوجه كما يفعل مع النصارى.
وراح المسح عن الجورة للشراب، فلقد وزعت في معرض الكتاب رسالة مجانا بعنوان نهاية المأرب في حكم المسح على الجورة، نهاية المأرب في حكم المسح على الجورة، بقلم مدرس جماعة المياه، يذكر فيها أن الشراب في هذا العصر لا ينطبق عليه لفظ الجورة، وذكر أدلة العلماء، وذكر أدلة العلماء المذاهب الأربعة، خلاصة أقوالهم أنه يجوز المسح على الجورة سواء كان من جلد أو من غيره فعلا، أو لا بشرط أن يكون صفيقا يمنع نفوذ الماء إلى القدم، ويمكن متابعة المشي فيه، وأن يكون ساترا لمحل الفرد. وإما أن هذا الوصف لا ينطبق على الشراب فلا يجوز المسح عليه، ومن فعل ذلك لا يرتفع حدثه ولا تصح صلاته وتكون عبادته فاسدة، وعمله جرأة على الدين وابتداء فيه رب سلم. كما ضاع حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين ومن عليه نرجو لسجد. الحقيقة أن الأمر لا يحتاج إلى حديث المغيرة، الأمر واضح من مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بالمسح على العصائب والتفاخير، والعصائب هو كل ما يعصب على الرأس، يعني كل ما يلف حول الرأس يسمى عصابة، يعني لا ينبغي، لا يجب ضرورة أن تكون على شكل عمامة، بل إن كانت مجرد لف دون خلوشوة أو أي شيء يلف حول الرأس فهذه تسمى العصابة. والتفاخير هو كل ما يلف حول القدم دون تحديد أن تكون هذه من جلد أو يمكن متابعة المشي فيها أو أي ذلك. معلوم بالأسانيد الصحيحة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حذاؤهم غير سليمة، يعني كانت يوجد بها الفتحة والفتحتين وأكثر من ذلك، فمن شرط في الجو أو في غير ذلك أنه يكون من جلد وأنه لا ينفذ الماء وأنه يمكن متابعة المشي فيه فقد أتى بشيء لم يدل عليه السنة. السنة جاءت بالمسح مطلقا دون أن تحدد صفة لهذا الذي ينفح عليه، حتى لو كان به خروق، حتى لو كان به خروق، لأن المسح لا يعني التعميم، المسح لا يعني التعميم، المسح لا يعني المسح على أي جزء من الأجزاء، وليس هو تعميم لكل المكان، وليس هو تعميم لكل المكان. والصحيح هو ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المسح، وكانت خفافهم بها خروق ولم تكن كاملة. والصحيح أيضا أن المسح يكون على أي شيء يغطي القدمين دون اشتراط شرط معين في هذا الذي يغطي القدمين، أقصد شروط في صفتهم، لكن شروط اللبس يعني على طهارة وذكر عن مقدار ذلك. فما قال صاحب الرسالة هذه كلام غير صحيح ولم يأتي بدليل يدل على هذا، طبعا على حسب النقية، لكن هو الصحيح أن الإنسان ينفح على أي شيء على رأسه وعلى أي شيء على قدمه دون النظر إلى شرط معين في هذا الشيء. من جيد الجدل الإنسان جدا في منطلق ما حكم هناك برامج الكمبيوتر وذلك الاستخدام الشخصي، وهل هناك فرق بين إذا كانت هذه البرامج تأتي من بلاد الكفار أو من بلاد المسلمين، وهل يصح لي أن أتكسب من وراء هذه البرامج المنسوخة للعمل عليها الرسومات وليس للتجارة فيها؟
اولا هو كون السلعة واردا من بلاد الكفار او واردا من بلاد المسلمين هذا لا ينبني عليه اي فرق في التعامل. السلعة الواردة التي اشتريتها من الكفار ايا كانت ملة هذا الكافر هي نفس المعاملة التي تعامل بها المسلم الذي هو أفضل أخيار. التجارة لا تسمع إلا في شيء. فمن كان بينك وبينه عقد إيجارة أو عقد بيع أو عقد شراء أو عقد زواج طبعا مستبيعا فيلتزم فيه بنفس ما يلتزم إن كان صاحب هذا العقد مسلما موحدا إلى غير ذلك. وذلك لعموم الأدلة التي وردت بعدم جواز الغدر أو الخيانة لمن عاهدته ولمن أمنته على نفسه وماله. فالخيانة والغدر محرمان في الشريعة مع المسلم أولا ومع غير المسلم الذي أوهمته الأمان أو أوهمته السلامة أو أوهمته عدم الوش والخداع لربه. فكون هذه البرامج تأتي من أي ده أمر لا يترتب عليه عمل. يعني إن كانت وردة من أي مكان ده مش يكون مبيح لي إن أنت تمتلك هذا العهد والنساء كما تفعل بالضبط مع المسلم. أما مسألة النسخ نسخ البرامج أو نسخ الكتب هذه مسألة أهل العلم المحدثين لهم فيها أقوال مختلفة. لكن القول الذي نستطيع أن ننصح به وأن هذه المسألة ذو شقين يعني ننظر فيها من جهتين الجهة الأولى عقد البيع والجهة الثانية توقيع الغرض. من جهة مقتضى عقد البيع مقتضى عقد البيع أن من اشتريت منه شيء اشتريت منه سلعة حل لك أن تفعل في هذه السلعة ما تشاء. يعني اشتريت منه دابة أو بيع فيجوز لك الدابة دي ان انت تاخدها تبيعها تكسبها تأجرها تبيعها تدفع فيها ما تشاء. بقول لك لا الدابة دي ابيعها لك على اساس ان هي ما تخرجش من مصر لازم تيجي تخرج مصر اعمل انت عايز تعمله فيها بس السلعة دي تخش مصر. كان هذا عقد البيع كان هذا الشرط ايه باطل والعقد صحيح. كان هذا الشرط باطل بمعنى انك لا يجب ان تلتزم به والعقد صحيح ماشي كمان. فهو ان باع لك هذا الكتاب يقول لك بجواز بشرط الا تعطيه لفلان لكي يقرا فيه او بشرط الا تسافر به هذا الرقم. كذلك ان قال لك ابيع لك هذا الكتاب بشرط الا تنسخه ما تنقلوش حته ثانيه كان هذا شرط باطل. فاذا كان شرط النسخ باطل وشرط الهبه للاخرين باطل وكل هذه الشروط باطلة مخالفة لمقتضى عقد البيع كان منها مسألة النسخ. فإن باع لك برنامج على أنك لا يجوز لك أن تنسخه أو تبيعه أو تنقله أو اللي هي الكلام اللي كتب كتير ده فهذا شرط باطل والعقد صحيح. الشرط هذا باطل والعقد صحيح سواء كان هذا البائع ذميا أو سافرا أو مرتدا أو منشدا أو مسلما أو غير ذلك فهذا الشرط باطل. اما العقد فهو صحيح المرتد معيش يعمل كم شيء المرتد الشخصي فهذا العقد صحيح والشرط باطل بمعنى انك لا تلتزم به. فهذه في جهه المجوزين. اما في الجهه الاخرى فيقابلها لا ضرر ولا ضرار. من ضار ضر الله به يعني من اوقع الضرر بالناس ضر الله به ولا ضرر ولا ضرار. يعني القاعدة انك لا يجوز لنفسك ان تجلب على نفسك الضرر ولا يجوز لك ان تعمل عملا تضر به الاخرين. يعني حريتك تنتهي عند حدود الاخرين حدودك عند حدود الاخرين تنتهي. ما ينفعش يقول انا ايش وانا اهم حاجة ان حد يمشي. لا ده في الشرع مش موجود. الشرع الموجود ان انت لا تضر غيرك كما انك لا تضر نفسك. فهنا امر النفس يتنازعه هذا الامر وهذا الامر يتنازعه من جهه ان هذا الشرط باطل والعقد صحيح ويتنازعه من جهه اخرى ان هذا يوقع الضرر. طيب احنا نستفيد ايه في الحاله العمليه؟ نستفيد في الحاله العمليه ان هذا الامر يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف نوعية هذا البرنامج. يعني برنامج بقى 10 سنين بيتباع مثل برنامج اللي طلع النهارده صح، أو برنامج موجود في مكان معين زي مكان البرنامج موجود في مكان آخر، برنامج موجود في مكان آخر يعلم من صاحبه أنه يترك هذا الأمر للنشر، فهذا لا حرج فيه أو لا ضرر عليه. أو برنامج في مكان آخر وهذا أمر يرجع لكل واحد، معلوم أن صاحبه أنفق عليه الملايين أو أنفق عليه ألوفا كثيرة وهو لا يستطيع أو لم يجمع هذا الذي أنفقه، فهو من ناحية اختلاف الجهة، لكن من ناحية أخرى لازم أتحرى قبل أن أوقع به ضرر. أما إن كان يغلب على ظني وهذا أمر يمكن علمه أن هذا الرجل أو هذه الشركة قد جمعت ما أنفقته لكن تريد أن يتركب أرباح بعضها، يعني تريد أن تجعل هي نفسها صاحبة الربح لا يشاركها أحد إلى كثير ما يحدث، وهذا أمر لا ينبغي الالتفات إليه. يعني أنت تنسخ البرامج دي لما تكون متأكد أو يغلب على ظنك أن صاحبها قد جمع ثمنها الثمن الذي أنفقه فيها، مع أنه طبعا كل برنامج يخلنا دليل ثمن طبعا، مع أن الرجل صاحب البرنامج ده بيجيب مجموعة من التمويل المهرة وبيعودوا مدة طويلة من الزمن في يوع السنة في يوع الاثنين في يوع الخمس سنين. في أخوانا قول إن هذه الشركة إن كان يغلب على الظن إن هي جمعت ما أنفقته على مجموعة الموظفين أو على العمالة أو على ما أنفق من مجهود من سبيل إخراج هذا البرنامج، فإحنا يجب لا حرج في إعلان هذا النشر. أفهمت الله؟ أما إن كان يغلب على الظن بأن هذا لم يحدث ففي نشر هذا البرنامج حرج، حرج من شديد وقع في قلب المؤمن، يعني حرج شديد من أن يؤذيه. وصل لسه البرنامج ظاهر اللائحة وظاهر الأسبوع اللي فات بأن هذا من يغلب على الظن، لكن نقول إن يليك الكمبيوتر أو يليك البرامج دي لازم زي ما نقول ما دام هيخش الأمر ده يبقى لازم أن يعرف حدوده، فيجب أن يكون برضو يعني حدود هذه الشركات هل هي قد أخذت ما أنفقته أم لا. أما بعض الأمور اللي أفعلها أخوانا إن هو يكتب على البرنامج أقسم بالله العظيم أنني لن أقوم بنفس هذا البرنامج، طبعا ده ليس الأمر الذي يحول دون هذا الأمر، لأن طبعا حق القسم ده حقه على غير قاعدة فقهية، يعني ما معنى أن أنت تبيع الكتاب وتشتري أول صفحة كان أقول أقسم بالله العظيم أنني لن أنزل هذا الكتاب، طب ما أنا أحكي كلامك أقسم بالله العظيم أنني لن أنزل هذا الكتاب، أحكي ليك الكتب أساساً. طبعاً لو أقسمت بالله العظيم أنني لن أنزل هذا الكلام ده شرط لا ينبغي الالتزام به، يعني لا يجب الالتزام به، فليس هذا حل من المسألة، يعني إن وضع القسم ده ما ينظرش إلى مصلحة نفسي فقط، لا ينظر إلى مصلحة نفسي فقط لن ينظر إلى مصلحة الآخرين، يعني لما تكسب في النسخة 100 جنيه تكسب في النسخة 5 جنيه، يبقى حينئذ الرجل هيقارنها يقول لك أنا على مزيد نسخ ووديها لمكنة الجنة ووسع الماء للغرض مش عارف إيه دي محصلة إيه في المقابل اللي أنا باخد النسخة إيه أصلية وسليمة كذا. خدوا بالكم ده الكلام ده كلام المتخصصين في هذا المجال، إن هي من طرق قطع القرصنة على النفس إن أصحاب البرامج إيه يخططوها. ده لو احنا خدنا بظاهر المساله، مع ان حقيقه المساله كما تكلمنا من قبل ذلك حقيقه المساله ان قدره الناس على نسخ البرنامج ده ليس دليلا على ضعف البرنامج من قوانين الحمايه وليس دليلا على اساس الشركه، مش كلما انت قدرت تنسخ البرنامج اكثر كلما قويت هذه الشركه مش ضعفت هذه الشركه، كلما قويت هذه الشركه مش ضعفت. ده كان متخصصين ان اللي عايز يرجع لما حدث مع الشركه اللي هي مستكله هذه الامور ويندوز لو مات الصفر بالغش ده بيكسب ارباح بمعدل متوالي هندسيه، متوالي هندسيه يعني مش بس مرتين ثلاثه، متوالي هندسيه يعني مضروب في اسره، يعني بيكسب حاجات فلكيه يعني واخدين بالكم، يعني ان كان رصيده السنه دي كذا مش سنه جايين بس لا في اضعاف مضاعفه اساسا، ومع ذلك برامجه دي القاطر والداري اسهل حاجه تنسخت في جميع انحاء العالم بالاحصائيات الرسميه اللي نازله في مجله الكمبيوتر. اسهل برامج تنسخت هي برامج شرح ماهر. برامج شرح ماهر يعني تروح المحل ده كان يصرف اصليه $1,500 تبعت لناس معينين وترجع تبعت لهم عشان قوانين الحمايه ب$5 ولا $5 يبعت لك نفس النسخه بنفس البرنامج. طب هو حصل له ايه؟ حصل له من 4 بقى 30. ازاي؟ هو طبعا كبر. ايه الكبر؟ يعني ده اللي عايزين يقولوا بس عشان ما توسعش نقل كلامهم ان مش معنى ان انت بتنقل ان انت وقعت. ان انت وقعت لا، هو عنده من الطرق الاخرى ما جعله ايه؟ ما جعله يفوق. هم اخر ما اختاروا فيه عمل فيه ايه؟ عايزين ارض السموم اساس هم عشان ليه احنا سمعتنا لكن عندنا احنا مفيش اي عمل ايه؟ هم عايزين السموم. يعني هم اخر ما قرروا ان هم يقطعوه 3 شركات اخر ما فيهم منه مش عارفين يقولوا حل. يعني ايه؟ يمسكوا البرامج بتاعتي يوقفوه يكتب يطلعوه المنافسين يكتب. طبعا عشان هم مش يشتغل شغل شياطين يعني يشتغل شغل التسويق صحيح عشان فاخر ما عملوا معاه ان ايه؟ قوانين الاحتكار تختارها ان هو ايه؟ قسموا قسموا هذا العمل. هو عمل حاجه بسيطه جدا اللي خلى كل الشركات تتفلس. انا حاجه بسيطه جدا كل الشركات اول ما بدأوا على الكمبيوتر الشخصي كل واحد طلع برنامج وكلم فيه يعني عمل له حمايه لا يمكن لحد ما يعرف كارت ايه؟ الكارت. حتى لو حوش فكر الكارت تلاقي ان انا اختارها في الباك جراوند يقول لك اختار انت باور الشات او الكمبيوتر او الكيبورد بسرعه كده تجي اختار حاجه محتاجه باور باور. اما اخترت هتلاقي كله عادي بعدين جاي. فهو بيحمي برنامجه بطريقه راس تصور. طب هو عمل ايه في البرنامج بتاعنا عامل ايه؟ بدون ما يقول الناس ان كل كده بالحمايه. فاللي حصل ايه؟ في التسابق الاول ده كل الناس طبعا نيجي يقول لك $1,000 وده $1,500 وده $1,500 طبعا مش هيفكر. طب بعد ما واحد يشتريها يلاقي دي سهله جدا مش نفسه. طب ينسخ يلاقي نفسه. طب يجي الثاني سنيف ثالث سنيف رابع سنيف كل يوم اقعد لك الله فضل بقى في حته ثانيه من ثالث شوفان من حمايه مفيش ولا نسخه ده. طب والثاني يقول لهم لا اصل الموديل ده بقى اتضح ان هو فيه 10 اخطاء فاحنا هننزل نسخه جديده لحد ما 10 اخطاء. طبعا انت ورايا تنجاز لان انت خلاص الكمبيوتر بتاعك اتربط على الويندوز فانت هتشتري الجديد برضه لان هيشتري الجديد طبقا من الناس. طب والقديم الثاني المنافس عمال يموت لغايه ما مفيش حاجه خالص مفيش حاجه خالص. يعني لو قال لهم دي $1,000,000 هيشتريها $1,000,000 لان جاي يشتغل على الكلام ده. فهو بعد مده من السنين اصبح ايه؟ الناس لا تعرف ان هذا البرنامج لكن في الحقيقه هناك برامج اشد كفاءه منه. ده هو برنامج متخلف جدا لدرجه تخلفه واستغفاله لينا ان هو يقول لك الفرق بين موديل 98 وموديل 2000 يقول لك في المؤتمر الصحفي اصل طلعنا 1500 غلطه فيه. 1500 غلطه واحنا عاملين نشر هذا الشطار لان هو اصبح كل البرامج دي كل الكمبيوتر ده مش شغال البرنامج ده. هو شغال له ازاي؟ بنفس قوانين الشمال. انت مكلش البرنامج خليك مكلش فيه. طب وده بيبيع اللي يبيعه وقوانين الحمايه في الدول الثانيه ماشيه كويس فبيبيع ويكسب واوروبا وامريكا ماشيه قوانين الحمايه كويس جدا فبيكسب. طب وبعد ما ينزل الموديل ده ما يكملش شهرين ثلاثه يقول لك اصل الجديد جاي. الله ايه الفرق بين الجديد والقديم؟ يقول لك اصل اكتشفوا غلطه في كذا وكذا 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 يروح منزل يروح بايت منزل يروح بايت منزل يروح بايت خلاص. يبقى هو كده كسب ولا خسر؟ ده هو كده هو ده الاحتكار بتاعه ان اصبح الناس النهارده ما يفهموش الا كمبيوتر شخصي الا مرتبط ببرنامجه بينما الكمبيوتر الشخصي يمشي على برامج كتيره جدا ممكن تكون افضل منه كمان. لكن في الافضل منه ما حدش يقدر يشتري النهارده لان ما يقدرش الناس تشتري النهارده لان جميع البرامج الاخرى ولعب الاطفال ومش عارف ايه والله البرنامج اللي على البرنامج بتاعي عشان تتباع. فاصبح فيه سلسله انت مش قادر تصورها يعني اصبح فيه شبكه كبيره جدا من البيع والشراء هم بينهاش وراه هو بينهاش وراه هو لانه ربط العالم كله بالايه بالبرنامج بتاع اللي هو بيعمله ده. انا عارف وانا عارف وانا عارف واصبح اللي بينزل لعب او افلام كرتون او اي حاجه بينزلها عشان تتوقع معاه. اهم ميزه في اي برنامج بتاع النهارده يقول لك ايه؟ يقول لك يتوائم مع ايه؟ مع بيت الايه؟ النوافذ او الويندوز، صح ولا مش صح؟ لكن هل يقول لك يتوائم مع بيت الادب ما تنزلش؟ قليله جدا، قليله جدا. فهو يعني لو انت نظرت لمواضيع الحمايه عشان ما تكونش في قلب احد شيء ان احنا بنقول له انسخ بشرط الا يضر به يظن ان ده مخالف للواقع، الواقع العملي بيقول خلاف هذا. فهو لو انتج انتاج جيد وخفض في سعره والتاني اللي بيشتري راعى الا يضر به لكن الامر يسير عن المرور. اقول قولي هذا واستغفر الله.